يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. أيها الأحبة، نحن اليوم في عصر انفتح على الإعلام انفتاحا لا نظير له فيما مضى، وأصبح لهذا الانفتاح ضريبة. وأي ضريبة هي؟ إنها ضريبة اطلاع الصغير والكبير على أقوال الموافقين والمخالفين، وأقوال المعاندين والمشككين. فنشأ في الأمة أجيال أصبحوا في تلقيهم للنصوص ضعافا، وأصبحت عندهم الأسئلة الجدلية حاضرة أمام قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن المؤمن ليجد نفسه مضطرا في هذا المقام، ومقام التعليم ومقام التربية، يجد نفسه مضطرا للحديث بين فينة وأخرى عن أصل عظيم جدا قرره القرآن الكريم ورب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. إنه أصل التسليم والانقياد لله ورسوله، الذي هو القنطرة العظمى لنيل رتبة الصديقية، لنيل رتبة الصديقية التي تلي رتبة النبوة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في غير ما موضع. أيها المؤمنون، تأملوا معي بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل في تربية المؤمنين في العهد المكي والمدني على هذا الأصل الأصيل. يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن جرير رحمه الله: أي لا أحسن دينا ممن استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة مصدقا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه وهو محسن، أي عامل بما أمره به ربه، محرم حرامه ومحلل حلاله. وفي سياق تأكيد هذا المعنى أيها المسلمون، نقرأ آيات أخرى تحذر من الإخلال بواجب التسليم. أتدرون لما؟ لأن نتيجة ذلك الانخلاع من ربقة الإيمان، كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويأتي التأكيد أيضا على الأمر المطلق بالاستجابة دون تردد أو تلكؤ، بل مع رسالة تحذيرية واضحة بأن ترك الاستجابة أو الاستسلام والانقياد سبب لفتنة القلب، بحيث يحال بينه وبين الاستجابة مستقبلا والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فإن لم تفعلوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقطع القرآن الطريق على أولئك المتحذلقين الذين قد يفسرون بطء استجابتهم على أنه نوع من المناقشة أو المراجعة أو الأسئلة الجدلية، فيسمي القرآن عدم الاستجابة اتباعا للهوى. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقرر القرآن أيضا وبوضوح أن الجدل أو أن الجدال والتردد في الاستجابة والإذعان والقبول إنما هو شأن الكفار والمنافقين. ومن تأمل آيات البقرة وآيات من آل عمران وآيات في سورة الأحزاب والنور وجد ذلك جليا واضحا. أكتفي في هذا السياق وفي هذا المقام بذكر آيات سورة النور، فوالله إنها لنور يجلي عن القلب ظلمة الشك، ويجلي عن القلب ظلمة التردد في الاستجابة لأمر الله تعالى. استمعوا بقلوبكم وآذانكم إلى هذه الآيات العظيمة التي يقول الله عز وجل فيها عن هؤلاء المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول. مجرد ألسنة تدعي ما لا تفعل، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لما؟ استمع إلى السبب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طيب متى يأتون؟ متى يستجيبون؟ متى يذعنون لحكم الله ورسوله؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. استمع تعقيب القرآن المدهش. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ كل ذلك يأتي بعده جواب يضرب ما سبق، فيقول بل أولئك هم الظالمون. إي والله هم الظالمون لأنفسهم وفي قلوبهم مرض، ويخافون أيضا أن يحيف الله عليهم ورسوله. وإلا لو كانت قلوبهم سالمة من المرض وسالمة من هذا الخوف من الحيف لاستجابوا أول مرة، كما ذكر الله عن المؤمنين بعدهم حين قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إنها ثمرات عظيمة، فلاح وفوز في الاستجابة لأمر الله ورسوله، وإن لم تبلغه العقول وإن لم تستوعبه النفوس. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم وأحكم وأرحم، ولأن عقولنا قاصرة عن إدراك حكم كل ما نؤمر به أو ننهى عنه. فإن انتقلت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في تربية أصحابه على هذا الأصل العظيم، أصل الاستجابة، أصل الانقياد والإذعان والقبول دون تردد أو مناقشة، فلقد سبق هذا تقرير أصل أعظم، ألا وهو تقديم حب الله ورسوله على حب كل أحد. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما جاء عمر رضي الله عنه كما في البخاري وكان واضحا كعادته رضوان الله عليه، لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال له عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن، يعني صححت هذا المفهوم الذي كان خاطئا عندي. فقال له عليه الصلاة فقال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. ولما تربى هذا الجيل على هذا الاستسلام ظهرت آثاره وثماره في حياتهم وواقعهم. ولذلك أمثلة كثيرة أرجئها بإذن الله إلى الخطبة القادمة في الأسبوع المقبل إن شاء الله، لكنني هنا لا أستطيع أبدا أن أتجاوز تحديثه عليه الصلاة والسلام لأمته ولأصحابه بحديث المسيح الدجال. وهو حديث أجزم يقينا وقطعا لو طرح في مجلس من مجالس هؤلاء المتحذلقين الذين يقولون لنا عقول نفكر نحتاج أن نجيب على أسئلة، هذا مهم معقول كيف؟ فإذا لم تستوعبه عقولهم ردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. استمعوا كيف تلقى الصحابة تلك الجملة القصيرة في ذلك الحديث الطويل، حينما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن بقاء المسيح الدجال في الأرض ماذا قال؟ قال إنه باق فيكم 40 يوما، يوم كسنة. ما معنى يوم كسنة؟ أي أن هذا اليوم يمتد فتشرق شمسه أو يطلع فجره ثم يطلع فجره الذي يليه في مدة تمتد إلى 360 يوما. قال ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم أو وقال وسائر أيامه كأيامكم. هنا تأتي العظمة، فالصحابة رضي الله عنهم لأنهم تربوا على الاستسلام وتربوا على الانقياد لم يقل أحد منهم كيف يا رسول الله يوم عرفناه 24 ساعة فكيف امتد اليوم ليكون 135 ساعة مثلا أو 168 ساعة، أو كيف امتد ليكون شهرا أو سنة؟ كلا، لقد علموا أن الله على كل شيء قدير وأيقنوا بذلك، وترسخ في أذهانهم رسوخا لا تزعزع معه أن الذي جعل اليوم 24 ساعة قادر على أن يجعله أسبوعا وشهرا وسنة وقرنا أيضا. إنما سألوا عن الأمر الذي يهمهم في دينهم حينما يدركه بعضهم، فقال يا رسول الله اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم، يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، أم نقدر له قدره؟ قال اقدروا له قدره، ألا فرضي الله عن تلك القلوب ورضي الله عن تلك النفوس المؤمنة المسلمة، ورزقنا الله جميعا السير على طريقهم، ونفعني وإياكم بما سمعنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه، أما بعد، فلكل واحد منا معشر الإخوة ومعشر الأخوات السامعين والسامعات، كل منا له ملف رصدت فيه حسناته وسيئاته منذ جرى عليه قلم التكليف، وثمت أعمال وعينا وعلمنا أن الله عز وجل أمر بها، وفي ذات الوقت ثمت أمور محرمة علمنا أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد نهيا عنها. والسؤال، هذه الأوامر التي ترددنا في قبولها أو تلك النواهي التي ما زلنا مصرين عليها، أين وكيف وبماذا نجيب ربنا عز وجل إذا قدمنا عليه فرادا؟ وليعد السؤال مرة أخرى، ما جوابنا عن إصرارنا على ترك طاعة علمناها، أو إصرارنا على فعل معصية علمنا أن الله ورسوله نهيا عنها؟ إن الحديث السابق كله أيها الإخوة لا يراد منه فقط مجرد إمضاء وقت أو أداء مهمة ووظيفة تتعلق بالمتحدث والسامع في خطبة الجمعة، بل شأن المؤمن إذا علم شيئا أمر به أو نهي عنه أن يستجيب، كما قال الله عن أهل الإيمان، جعلنا الله منهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن وفق أيها الإخوة لتربية نفسه على هذا المبدأ فإنه لا يزال يترقى شيئا فشيئا حتى يبلغ تلك المرتبة العظيمة وهي مرتبة الصديقية. فإن مرتبة الصديقية مرتبة منوطة بتحقيق هذا الأصل العظيم. أما من تردد وتلكأ وقال هذه معصية صغيرة والله عز وجل غفور رحيم، ثم بدأ يبحث لنفسه عن رخصة من رخص الفقهاء ليتأول بها فعله للمحرم، فليست هذه حال الصديقين. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الاستجابة التامة لأمرك وأمر رسولك يا رب العالمين، وبلغنا مراتب